الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قبل ذلك في باب ما جاء في السحر، وذكرنا مقدمة تتعلق بأهمية هذا الباب ووجه تعلقه بكتاب التوحيد، يعني ماذا أورد المؤلف وعقد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، والجواب نلخص لكم مما ذكرناه أن غالب السحر لا يحصل إلا بالشرك بالله سبحانه وتعالى. غالب السحر الموجود المنتشر بين الناس والذي يتكلم عليه في الكتب هو الذي لا يتوصل إليه الساحر إلا بأن يشرك بالله ويكفر بالله لكي تخدمه الجن والشياطين. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض، فالجني يستمتع بالإنسي لأن الإنسي يتقرب إليه بما يحب إلى الجن ويخضع للجن والشيطان وينقاد له ولأوامره ويعظمه ويبجله ويقدم له العبادة من دون الله على اختلاف صورها، فقد يذبح له وقد يسجد له سجدة من دون الله وغير ذلك. وبعضهم يضحك على الشخص بأن يقول له اذبح ولو حتى عصفور حمامة أو عصفور، فيقول هذا شيء بسيط جدا، اذبح حمامة أو عصفور هذا شيء ليس له ثمن، ولا يدري هذا المسكين أن هذا الذبح عبادة، فصلي لربك وانحر، فانحر لربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك هنا على أحد القولين والذبح. قد جاء في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فالذي يذبح لغير الله ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا استمتاع الجني بالإنسي، وأما استمتاع الإنس بالجن فهو أنهم يخدمونهم ويقدمون لهم ما يريدون من سحر الأشخاص وإذا من يريدون وإمراض أو قتل من يرغبون في ذلك، أو التفريق بين الرجل وامرأته لكي يتزوجها الرجل الآخر أو العكس. إذن هذا استمتاع الجن بالإنس واستمتاع الإنس بالجن. وذكرنا أن المجتمع الآن مبتلى ابتلاء عظيما بالسحرة من التفريق بين الأزواج ومن الإمراض أو تسبب في القتل أو إسقاط الحمل أو الخبل والجنون، بحيث أن الشخص يمشي في المجتمع بين الناس بجسد بلا عقل وبلا تركيز. وذكرنا لكم خطورة السحر على المجتمع من شتى النواحي. فلذلك كان هذا الأمر خطيرا جدا، وجب على جميع من أعطاه الله جل وعلا قدرة وسلطة أن يتصدى له بقدر ما يستطيع. بعض الناس قد يتصدى له بجد إذا كان عنده قدرة، بعض الناس قد يتصدى له بالكلمة، ينصح بالمقالة، بالنصيحة لمن بيده الأمر، قد يتصدى بالتبليغ عن السحرة، ومعرفة أماكنهم، إبلاغ المسؤولين عنهم على اختلاف الأماكن. قد يوجد في بعض المدن من المسؤولين من يهتم بهذا الأمر ويحاربهم أشد المحاربة، وقد يوجد من لا يهتم. المقصود أن محاربة هؤلاء السحرة واجب من الواجبات بقدر استطاعة الشخص، لأنهم عدو خفي ينخر في المجتمع ويدمر في بيوت المجتمع. ولا أقول لك قلما يخلو بيت، لا أقول قلما يخلو حي من الأحياء إلا وفيه من ابتلي بشر هؤلاء السحر الأشرار. نسأل الله أن يطهر منه المجتمع وأن يخلص منه البلاد والعباد بقدرته وقوته سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك عقد المؤلف هذا الباب، باب ما جاء بالسحر، لأن السحر من الشرك، والساحر كافر كما سنرى، وهو مضاد للتوحيد. من اشتغل بالسحر ورضي به وتعامل به وتعلمه فقد باع التوحيد وباع الإيمان واشترى الشرك في صورة السحر، فهو أحد صور الشرك بالله سبحانه وتعالى على المعنى الذي بيناه. ولا يدخل في هذا الكلام ما يكون من الألعاب البهلوانية وكما يسمونها اليد الخفيفة، هذا لا يدخل في هذا الحكم الذي ذكرناه. وتعريف السحر في اللغة هو عبارة عما خفي ولطف سببه، يعني كان سببه خفيا، شيء من الأسباب فيه خفاء ودقة، وأطلق عليه كلمة السحر لخفائه كما يطلق على السحر سحر، لأنه يكون في وقت في غفلة من الناس وقت السحر. كذلك السحور يطلق عليه السحور لأنه يكون في وقت في غفلة، وهذا الوقت متأخر من الليل. فهذا معناه في اللغة عبارة عن خفية ولطف سببه ودق سببه، يعني كان سببه خفيا. أما في اصطلاح العلم فهو عبارة عن عزائم ورقى، عبارة عن عزائم ورقى وأدعية وتعاويذ، أدعية ورقى، رقى شركية وأدعية شركية وتعاويذ شركية، يقرأها الساحر فيتوصل بها إلى إيذاء المسحور، إما بالإمراض أو بالقتل أو بغير ذلك من الإيذاء. عزائم ورقى وأدعية يقرأها على العقد التي يعقدها الساحر، يأخذ شعرة أو شعر من الإنسان أو قطعة من الفانيلا مثلا أو من الثوب الملاصق للجسد، ويربطها وينفث فيها من ريقه، ينفث فيها من ريقه مع الأدعية والتعاويذ التي يتكلم بها. وهذه النفس الخبيثة مع تلك الأدعية والتي فيها استغاثة بالجن والشياطين تؤثر على هذا الشخص المسحور. وقد سحر اليهود المجرمون، سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، سحره يهودي اسمه لبيد ابن الأعقم في مشط ومشاطة، يعني في شعر في المشط، واحد من يتسرح يبقى في المشط شيء من الشعر، فأخذوا هذا الشعر وسحروا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هذا السحر كان بعيدا عن أمور الوحي والرسالة، إنما متعلق بأمور الدنيا، تظن أنه يأتي بعض من أزواجه ولا يأتي. فهم اليهود هم صنعوا السحر، لذلك قال تعالى في كتاب الكريم عن اليهود: واتبعوا ما تفعل الشياطين على ملك سليمان. اتبع اليهود ما جاء في كتب السحرة مما قرأوه من فعل السحر، وكتب السحرة مما كان يقال زورا وبركانا، لأن سليمان عليه السلام فعله، وهو سليمان بريء من السحر، سليمان نبي من الأنبياء كريم، لكنه هو بريء من السحر. لكن اليهود على عادتهم يسبون الأنبياء ويتنقصونهم، فيزعمون أن سليمان عليه السلام ابن ذانية قاتلهم الله أن يرفقون، فكانوا يزعمون بأن سليمان عليه السلام يتعامل بالسحر، لذلك كذبهم ربنا جل وعلا فقال: وما كفر سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر، فدلت هذه الآية أو هذا المقطع من الآية على أن تعلم السحر كفر. وبهذا المقطع وبهذا الجزء استدل عدد من أهل العلم على تكفير الساحر، أو بالأصح تكفير من يتعلم السحر. يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما هم بضارين به من احد وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ملكان نزلا الى الارض ابتلاء واختبارا للعباد، وما يعلمان من هذان الملكان ما يعلمان من احد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر. وهذا أيضا شاهد آخر ودليل آخر على تكفير السحر: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا الجزء دليل على أن السحر له حقيقة، له حقيقة، لأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا ما يعرف به سحر الصرف، أن السحر منه صرف يصرف الرجل عن امرأته العكس، وسحر العقل يعقد امرأة على رجل أو رجل على امرأة، العقل منه السحر، من السحر الصرف والعقل. وقلت لكم بأنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في الناقض السابع لنواقض الإسلام السحر، ومنه الصرف والعقل، من النواقض العشرة، الناقض السابع السحر ومنه الصرف والعقل. ثم قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله الكوني القدري، وله الحكمة البالغة، كما خلق إبليس وكما خلق الشياطين وكما خلق الشر إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ثم قال ولقد علموا لمن اشترى، لمن اشترى السحر عوضا عن التوحيد والإيمان ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. من اشترى السحر وأخذ السحر عوض عن التوحيد والإيمان فليس له في الآخرة من نصيب، والذي ليس له في الآخرة من نصيب معناه أنه في نار جهنم والعياذ بالله خالدا فيها، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، فدل على أن الذي يتعامل بالسحر ليس بمؤمن وليس بمتقي، ليس بمؤمن وليس بمتقي. هذه الأدلة كلها تدل على تكفير الساحر وتكفير من يتعامل بالسحر. لذلك على هذا الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد. الإمام الشافعي يرى التفصيل، يقال للساحر صف لنا سحرك، فإذا وصف سحرا في شرك أو كفر واستعان الشياطين كفر عنده، وإن وصف سحرا في دخاخين ودخين وأدوية لا يكفر عنده. ولكن الواقع الذي نعيشه أن السحر الموجود بين الناس في أغلب العصور هو من الاستعانة بالجن والشياطين، هذا من النوع الأول. فكأن الأئمة الأربعة الآن على القول بكفر الساحر وتكفيره، لأن الواقع بأن السحر الذي يستعمل الآن هو سحر الاستعانة بالجن والشياطين للتقرب إليهم لخدمة الساحر ولإيذاء المسحور. لذلك جاءت المسألة الثانية وهي بعد حكم الساحر أنه كافر، ماذا يفعل به؟ ماذا يفعل به؟ فالجواب أنه يقتل على كل حال، يقتل على كل حال. فإذا كان على القول الأول القول بكفره فإنه يقتل ردة، يقتل ردة ثانية. وعلى القول الثاني يقتل لأنه له حكم الصائل المعتدي على الناس بالأذية والإمرار، فالصائل الذي يصور على الناس يمنع أذاه بالتخلص منه، فالساحر يقتل على كل حال. تبقى مسألة التوبة، هل تقبل توبة الساحر أم لا؟ الإمام مالك ومعه عدد من العلم يرون أنه لا تقبل توبته حتى لو كان، لأننا لا نضمن أنه صادق في توبته، أنه صادق في توبته. ف بعد القدرة عليه، يعني بعد أن يقدر عليه، فإنه لا يقول أنا تبت خلاص، لا، حتى لو قال هكذا يقام عليه حد القتل. وهذا هو الذي يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. بعض أهل العلم يرى أن تقبل توبته، ومنهم شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، لأنه لن يكون السحر أعظم من الكفر بالله أو الشرك، والمشرك إذا تاب ورجع إلى الإسلام قبل توبته. على كل حال الإمام مالك ومن معه في هذا القول لخطورة هذا الأمر ولشدة التدليس فيه إنه كل ما نمسكه يقول صف، تمسكه مرة ثانية يقول صف. فقطع هذا الباب وقال حكم الساحر حكم الزنديق، حكم الساحر حكم الزنديق، والزنديق لا توبة له، الزنديق لا توبة له. كل هذا يبين لنا خطورة السحر. إذا تاب في باطن الأمر فهذا عند الله جل وعلا حكمه، لكن بالنسبة للظاهر في تطبيق الحكم عليه، لأننا إذا قلنا بكفره وعدم قبول توبته معنى ذلك أنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه مسلم من ورثته، ويلقى في أي مكان في مزبلة بعيدا عن البلد لكي لا يؤذي المسلمين بريحه ونتنيه. الساحر سيأتينا في باب قادم أن يدخل فيه عدة أنواع، يدخل معه العراف، يدخل معه الكهان والكاهن، يدخل معه المنجم والرمان. سنتكلم على هذا إن شاء الله في موضوعه في باب سيأتي في بعض أو بيان بعض أنواع السحر. نرجع إلى ما نحن فيه. قال باب ما جاء في السحر، وقول الله جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه، لمن تعلمه واستبدله بالتوحيد، يعني خلى التوحيد والإيمان وأخذ السحر. ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب. بعض العلم يفصل، الذي يفصل في التكفير يقول ليس له في الآخرة من نصيب، إذا قلنا بأنه مشرك على كل حال فليس له نصيب البتة، بل هو طالب النار، حكم حكم كفار. ومن يقول النوع أنه يتنوع إلى أنواع، ومنه النوع الذي فيه أدوية وعقاقير وأنه يؤذي به، فيكون حكم حكم الفساق، فليس له في الآخرة من خلاق، يعني من كمال النصيب، ليس له من النصيب الكامل، لأنه يعاقب أو معرض للعقاب بمقدار جرمه. هذا على قولي بالتفصيل. ثم استدل بآية مرة معنى الكلام عليها، وهي قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آية النساء تكلمنا عليها في درس مستقل. المقصود بهم هنا اليهود ومن نحى نحوهم في من آمن في السحر، يؤمنون بالجبت والطاغوت. استدل هنا بتفسير عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وهذا التفسير علقه البخاري في صحيحه جازما به في كتاب التفسير في تفسير آية النساء. هذا التفسير علقه البخاري في صحيحه جازما به. وقلنا لكم من قبل أن هذا التفسير بالمثال، لأن الشيطان من الطواغيت وهو رأس الطواغيت، لذلك الحافظ ابن كثير قال هذا تفسير قوي، تفسير الطاغوت بالشيطان، لأن الشيطان هو الداعي إلى كل شر، الشيطان هو الداعي إلى كل شر. وإلا فالطاغوت أعم من ذلك، كما ذكرنا لكم تفسير ابن القيم وكل ما تجاوز به العبد حده، لأن الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، فالطاغوت وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. فالكاهن طاغوت والاصنام طواغيت، والذي يحكم بغير ما انزل الله طاغوت، والشيطان طاغوت، والذي ياتي يتخذ الاوثان ويعبدها هذه تكون له طواغيت. لكن هناك شرط في من عمد ممن يعقل، لابد ان لكي يكون طاغوتا لابد ان يكون راضيا بالعباده، ان يكون راضيا بالعباده. فالناس او النصارى يعبدون عيسى عليه السلام، لكنك لا تقول ان عيسى عليه السلام طاغوت لانه لا يرضى بهذه العباده. فإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دين الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فشرط هنا من يعقل لكي يكون طاغوتا ان يرضى بالعباده. الملائكه يوجد ناس يعبدون الملائكه، لا نقول بان الملائكه طواغيت لان الملائكه لا ترضى بهذا. فالطاغوت هو المقصود به هنا في هذا المبحث من عبد وهو راض، من عبد وهو راض بالعباده اذا كان ممن يعقل. فعمر رضي الله عنه وارضاه فسر الطاغوت بالشيطان لانه الداعي الى كل شر. وذكرنا لكم من قبل تفاسير اهل العلم في الجد، وقلنا وذكرنا لكم تقريبا 12 تفسيرا، منها انها الشيطان، منها انها الاصنام، ومنها انه السحر، وانه رنه الشيطان، وقيل خيب اخطب، وغير ذلك مما ذكرناه لكم وأمليناكم في ما سبق من الكلام على آية النساء. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري قال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. تفسير جابر بن عبد الله وفقه عليه عدد من المفسرين، منهم عكرمة، ومنهم أبو العالية، ومنهم الشعبي، ومنهم سعيد بن جبير. قال جابر بن عبد الله الأنصاري الطواغيت كهان، جمع كاهن. والكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير أو يخبر عن المغيبات المستقبلة، يخبر عن المغيبات في المستقبل، الشيء لا يحصل في المستقبل، أو عما في الضمير، عما في النفس. كيف يعرف الكاهن هذا الكلام؟ مر بكم من حديث أن الكهان تتعامل مع الشياطين، وأن الشيطان يسترق السمع، يطلع إلى أبواب السماء أو إلى السحاب فيحاول يتلفظ، يسرق كلمة أو كلمات من الوحي الذي يسمع في السماء أو يكون في السماء، فيلقيها الشيطان الذي في أعلى إلى الشيطان الذي تحته، لأنهم يكونون تطبع زي السلم، فيلقيها إلى من تحته إلى أن يصل إلى الشيطان الأخير. فأحيانا يتمكن الشيطان الأخير في إلقاء هذه الكلمة للكاهن، وأحيانا يدركه الشهاب ويقتله قبل أن يتمكن من إلقائها للكاهن، فيأخذها الكاهن كلمة فيضع معها 100 كذبة، يكذب معها 100 كذبة، يعني يألف معها قصص ويلقيها للشخص الذي يسأله، فيحصل ما يكون من هذه الكلمة في الواقع. فيقول الرجل قد حدث فلان، حدثنا فلان في وقت كذا انه سيكون كذا وقد حصل، وينسى المئة الكذبة التي كذبها الكاهن مع تلك الكذبة، يصدقه بكلمة واحدة. هذا هو الكاهن الذي يتعامل مع الجن والشياطين، وهو كافر لأنه يدعي معرفة الغيب، يدعي معرفة الغيب. وقد جاء في حديث أن من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد في المسند. وفي صحيح مسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. هذا خطر عظيم جدا. إذا تصديق العراف أو الكاهن هذا معناه أنك تعترف بأنه يعلم الغيب مع الله جل وعلا. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل وعلا. فجابر بن عبد الله يقول: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، فتعلمون أن الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، كل أفاك كذاب أثيم تتنزل عليهم الشياطين. أما أهل الإيمان فالشياطين لا تتنزل عليهم، إنما تتنزل الشياطين على الكذبة الفجرة الفسقة في كل حي واحد، يعني في كل حي من أحياء العرب واحد. وقيل بأن العرب كانت تتحاكم لهؤلاء الكهنة، قيل بأن العرب كانوا يتحاكمون لهؤلاء الكهان فيما يحصل بينهم. فهم على كل حال يعتقدون فيهم علم الغيب ويأتون يسألونهم، وكذلك إذا حصل عندهم قضايا أو حكومة فإنهم يأتون عندهم يتحاكمون للكهان، يؤمنون بالجبت والطاغوت. فالطاغوت هنا كلمة عامة يدخل فيها ما ذكره جابر من أمر الكهان، ويدخل فيها ما ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه الشيطان، ويدخل فيها من تعامل بالسحر أو تعلم السحر وتعامل به من هذا الطيب. ثم ذكر دليلا آخر في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وهذا الحديث حديث أبي هريرة متفق عليه، وإن كان المصنف هنا لم يذكر عزوه لكنه في الصحيحين، فهو رواه البخاري برقم 2766 وهو في مسلم برقم 89. اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا يعني كن في جانب، والموبقات هذه في جانب آخر، وهي أشد في الزجر والمبالغة في النهي من اتركوا. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينجي أمته، حرصه صلى الله عليه وسلم على كل ما ينفع أمته وينجيها من غضب الجبار جل وعلا. اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، الكبائر جمع موبقة أي مهلكة. لكن هل الموبقات سبع؟ لا، الجواب أنها أكثر من سبع، لكن هذا العدد هنا لا يفيد الحصر، لأن العدد المذكور هنا في الحديث لم يذكر أشياء من الموبقات المهلكات الكبائر كالزنا، كعقوق الوالدين، كاليمين الغموض، كشرب الخمر، كالإلحاف الحرم، كقول الزور، كفراق الجماعة المسلمين، كالسرقة، كل هذه من الموبقات ومن الكبائر. والكبائر ألف فيها العلماء كتبا، ألف الذهبي كتابه الكبائر. لكن تنتبه أن في أحاديث كثيرة ضعيفة، وابن حجر الهيثمي، وليس ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيثمي له كتاب الزواجر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، مشهور ومعروف. ولغيرهما أيضا كتبا في الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات التي تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة، فهي أكثر من سبع. لذلك ابن عباس يقول هي إلى السبعين أقرب، ابن عباس يقول هي إلى السبعين أقرب. والكبائر جمع كبيرة، وأهل العلم عرفوا الكبيرة بأنها كل ذنب، كل ذنب توعد عليه، يعني جاء الوعيد عليه بلعنة، باللعن أو بنار أو بعذاب أو بعقوبة في الدنيا. كل ذنب توعد عليه، يعني جاء الوعيد عليه بنار أو بلعن أو بعذاب أو بعقوبة دنيوية، عقوبة دنيوية كما في الزنا، كما في السرقة ونحو ذلك. اجتنبوا السبع الموبقات. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لحرصهم على العلم وعلى الخير وعدم تضييع الفرصة في التعلم والاستفادة قال يا رسول الله وما هن؟ يعني هو صلى الله عليه وسلم أجملها لهم، أجملها، اجتنبوا السبع الموبقات لم يذكرها. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من حرص على الخير، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أضر هذه الأمة قلوبا، أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا رضي الله عنهم وأرضاهم، وقاتل شنيئهم ومبغضيهم من الشيعة رواه. قال يا رسول الله ما هن؟ ما هذه إما تكون مبتلى وهن خبر، أو تكون ما خبر مقدم لأن أسماء الاستفهام لها صدارة، وتكون هن مبتلى مؤخر. والقصد من هذا الاستفهام وجعل الصحابة يستفهمون والإجمال تشويق السامع، وهو أسلوب عظيم في التربية موجود كما ترون في الأحاديث، تشويق السامع عن طريق الإجمال وذكر عدد المجمل، فإذا المستمع بدأ ينتبه لك ويحفظ العدد ولا يعرف التفصيل تبدأ تعطيه التفصيل، وهذا يحتاج إليه المدرس المعلم في مدرسته والدكتور في جامعته والخطيب في خطبه إلى غير ذلك، وهو أسلوب نبوي كما ترون. وبعضهم الآن يأخذه من الدراسات الأجنبية التربوية ويزعم أنها جاءت من الغرب، ولكن كما ترون هو كثير في السنة والوقت لا يتسع لذكر أمثلة، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وغير ذلك. قالوا رسول الله لهن، قال الشرك بالله. قدم الشرك بالله لأنه أعظم الذنوب، أعظم الذنوب الشرك بالله، كما جاء في حديث ابن مسعود قال يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب. والشرك بالله يكون في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. في الربوبية كان يعتقد أن لله جل وعلا شريك في الكون، في تدبيره، في هدايته، في توفيقه، في خلقه، كما يعتقد ذلك بعض غلاة الصوفية في الأقطاب، يعتقدون أن الأقطاب لهم تدبير الكون، وأن كل يقسمون الكون إلى أربعة أقسام، كل ربع يتحكم فيه قطب من الأقطاب يتصرف فيه كما يشاء. هذا من الشرك في الربوبية، هذا من الشرك في الربوبية. فالشرك يكون في الربوبية أو في الألوهية، في العبادة، بعبادة غير الله جل وعلا، بتقديم أي نوع من أنواع العبادة، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كالذبح للقبر أو النذر للولي الفلاني، أو الذبح عند الولي الفلاني، أو الاستغاثة عند الولي الفلاني، أو الاستعاذة بالشيخ الفلاني، أو بالجن أو بالشياطين أو بغير ذلك. أو في الأسماء والصفات بأن يجعل الله جل وعلا شريك أو مثيل في أسمائه أو صفاته أو مثيل له أو شبيه له أو ند له أو يلحد في أسمائه جل وعلا كما فعل المشركون من تسمية بعض أصنامهم باللات مأخوذة من الله أو العزة من العزيز وغير ذلك من أبواب الشرك المتنوعة. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس المعصومة التي حرم الله جل وعلا قتلها إلا بحق، يعني إلا بما يوجب القتل، إلا بما يوجب القتل كما جاء في الحديث مما يجوز فيه قتل النفس: السيد الزاني، السيد الزاني، الزاني إذا كان متزوجا فإنه يقام عليه الحد، والحد هنا هو الرجم والقتل حتى الموت. والنفس بالنفس، من قتل يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فما هي النفس المعصومة؟ النفس المعصومة أولا نفس المؤمن، يعني النفس، النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق على أنواع. أولا نفس المؤمن فهي نفس المعصومة، لا يجوز الاعتداء عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء إلا بالقيد الذي ذكرناه بالحق. ثانيا نفس الذمي الذي يعيش بين المسلمين ويعطي الجزية لأهل الإسلام، وبناء عليه فإن له مال المسلمين من الحفظ والصيانة. الثالث الشخص المعاهد، المعاهد والمعاهدون هم الذين في بلادهم وبينهم وبين المسلمين عهد لأن لا يعتدي عليهم أحد، وتحفظ لهم أموالهم. الرابع المستأمن الذي يطلب الأمان ليأتي زيارة المسلمين لمصلحة من المصالح كتجارة أو عمل علمي مثلا أو إجراء عملية جراحية أو يأتي يتعلم الإسلام أو القرآن أو نحو ذلك. هذه النفوس الأربعة معصومة: المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن. المؤمن واحد والذم اثنين والمعاهد ثلاثة والمستأمن أربعة، هذه كلها نفوس معصومة لا يجوز الاعتداء عليها إلا بحق، والحق كما قلنا وجود ما يوجب العقوبة. نعم
الله.
Thank you.
قال وأكل الربا وأكل مال اليتيم. أكل الربا بأي نوع من أنواع الأكل، يعني ليس شرط الإنسان يأكل الربا يأكل جاملا، المقصود أخذ الربا بأي صورة من الصور. والربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. وقد جاء في الأحاديث في بيان أنواع الستة التي تجري فيها الربا: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، الشعير بالشعير، البر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بالسواء يدا بيد. وذكرنا لكم في دروس البيوع في عمد الأحكام ما يتعلق بمسائل الربا بنوعيه الفضل والنسيئة، لما يعني لا نستفيد هنا بالكلام عنه لأن سيأخذ الوقت. وأكل الربا وأكل مال يتيم، وأكل مال يتيم أيضا لو اشترك في مال يتيم الإنسان يأكله في فمه، ولكن يأخذه بأي نوع من أنواع الأخذ، بتبديله، بسوء تصرف فيه، بوضعه في ملبس أو في مركب، أو وضعه في مسكن، أو يأخذه ويعطيه بغير حق من لا يستحق. واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، وخص هذا بالأب وليس بالأم، لأن الأب هو الكاتب، هو الذي يتكتب، هو الذي يطعم هذا اليتيم، فيطلق عليه اليتم إذا فقد كاتبه يعني أباه. وقد جاء الوعيد في ذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إلى غير ذلك. والتولي يوم الزحف، يوم الزحف، التولي يوم الزحف من الموبقات أو من المهلكات. والتولي يوم الزحف من الموبقات لأنه يتولى الإنسان يوم التقاء أو أثناء التقاء الجيشين، فإن هذا يضعف الجيش وينخر في قوة الجيش ويوهن قوة الجيش، لكن الشريعة سمحت لنا بطرق القتال والتولي في ظروف معينة، كما قال تعالى: ومن يوله يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. كان واحد يرجع من أمام العدو ليجهز نفسه أو يعد العدة مرة أخرى أو يغير الخطة، ثم يدخل مرة ثانية ليباغت العدو، أو متحيزا إلى فئة ينحاز يترك هذه المواجهة ليذهب إلى فئة أخرى من المسلمين مستضعفة أو محصورة في مكان تحتاج إليه، فيذهب إليها لينصرها. وأيضا أبيح للفئة المؤمنة أن تترك القتال إذا كان العدو أكثر من مثلين، يعني أكثر من ضعف، فلها أن تترك القتال، لأن الله جل وعلا لم يكلف نفسا إلا وسعها. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صادرة يغلب 200، فالمئة تقف 200 والألف 2000، ما زال عن ذلك فله للمسلم مندوحة في أن يترك القتال في هذه المواقف التي ذكرتها الثلاثة. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، من الكبائر المهلكة قذف المرأة المحصنة. المحصنة هي العفيفة، المرأة العفيفة سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، وقيل الحرائر الحرة. الغافلات يعني اللاتي لا يعرفن شيئا عن أمور الزنا والفاحشة. المؤمنات المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه 7 من الموبقات. والشاهد في هذا الحديث هو السحر، فجعل السحر بعد الشرك مباشرة، لأننا كما قلنا أكثر صور السحر لا تكون إلا بالشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم استدل بدليل آخر قال عن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، يجوز فيها الوجهان ضربة أو ضربه بالسيف. وجندب اختلف فيه، فقيل جندب المقصود به جندب ابن كعب الغامدي الأزدي، وقيل جندب القيس، فالمقصود به هنا جندب المعروف بقاتل الساحر أبو عبد الله قاتل الساحر. وذكرت لكم قصته التي ذكرها ابن حجر في الإصابة وابن أثير في وسط الغابة، أنه كان في مجلس الوليد بن عقبة، هناك ساحر يخرج السيف ويأتي الرجل فيضرب عنقه فتطير العنق، فيأتي الساحر بهذا العنق ويضعه على الرجل فترجع إليه حياته. فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، يكاد الناس أن يفتنوا. فأخذ جندب أبو عبد الله سيفه واشتمل عليه وذهب إلى الساحر شيئا فشيئا حتى ضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، إن كان صادقا فليحيي نفسه. فسجنه الوليد بن عقبة لأنه يعني قتله بدون أن يستأذن منه. فهذا جندب معروف لأنه قاتل الساحر، سواء كان هو جندب الخير أو جندب بن كعب، لأن الجنادبة أربعة جندب بن زهير وجندب بن عفيف وجندب بن كعب وجندب الخير. والراجح في هذا الحديث الوقف، الراجح كما قال الترمذي أنه موقوف، وكذا صحح وقفه الإمام الذهبي، وأيضا من شيخنا الشيخ ابن باز صحح وقف الحديث، يعني أنه من قول جندب وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قول جندب أن الساحر حده أن يضرب بالسيف. لكن كما قلت لكم نحن لا نستطيع أن نضرب السحرة لا بالسيف ولا بغير ذلك، لأنه ليس لنا سلطة، والقانون الآن يمنعك من هذا. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يبلغ أمر الساحر لمن بيده السلطة والأمر فهذا هو المتعين، هذا هو المتعين، وإلا فليس لك أن تذهب الآن للساحر تقتله. لماذا؟ لأنه قد يأتي واحد قتل شخصا فيقول هذا ساحر وسحر فلان أو سحر فلان، دعوة، من أين لنا أن نحقق هذه الدعوة بعد قتل هذا الشخص وإذا وجدناها كاذبة أو غير كاذبة؟ وهذا حصل فعلا، يعني واحد أتاني من بعض البلدان حكى لي قصة طويلة عريضة مؤدها أن هناك ساحر أذاه إذاء شديدا جدا جدا ويريد أن يقوم بقتله، فقلت له هذا ليس إليك، هذا ليس إليك. كل إنسان الآن يتأول يقول الله فلان هذا فعل وفعل أو فعل بنا، وقد يكون هو الفاعل وقد يكون الفاعل غيره. فلذلك قتل هؤلاء أو التخلص منهم من مهمات أصحاب السلطة، وليس لأحد أنه يروح يجيب واحد يقتل ورد كان ساحر بعد ما خلص عليه كان ساحر كان هكذا يقتل الناس من شاءوا ويأخذوا ويلزقون ذلك بالسحر أو السحرة. قال في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة، وهو بجالة بن عبدة التميمي العنبري البصري من كبار التابعين وكان وليا لعمر على الأهواز، قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أن عمر كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاثة سواحر هذا الحديث بهذه الصورة بهذا المتن ليس في صحيح البخاري الذي بين أيدينا، ليس في النسخة التي بين أيدينا، وإنما رواه في هذا المتن الإمام أحمد في المسند في المجلد الأول صفحة 190، ورواه كذلك أبو داود في المجلد الثالث، ورواه كذلك الحميدي والترمذي وابن أبي شيبة. أما البخاري فقد رواه مختصرا، رواه مختصرا في باب الجزية والموالعة. لفظ البخاري أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، لأن المجوس يتزوجون من المحارم، من الأمهات ومن البنات ومن الأخوات، فعمر أرسل خطابا إذا وجدتم أي مجوسيا عنده أحد محارمه فرقوا بينهما. ولم يكن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من المجوس. هذا المتن الذي في البخاري وليس فيه ذكر السواحل، ولكن الذهبي في السير ذكر هذا الحديث وعزاه أيضا للبخاري، وذكره كذلك ابن الأثير، فلعله في بعض نسخ البخاري، فلعله في بعض روايات البخاري، لكن النسخ الموجودة بين أيدينا فيها الحديث المختصر، ولكن هذا المتن موجود في مسند الإمام أحمد. هذا المتن الذي ذكره المؤلف أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر، موجود في مسند الإمام أحمد وفي أبي داود الترمذي كما قلت لكم. وصحح هذا الحديث ابن حزم في المحلى في المجلد 11، في المجلد 11 صفحة 97 بعد 300. ثم قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، يعني روى مالك في الموطأ، وكذلك روى عبد الرزاق في مصنفه عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. جارية كانت عند حفصة بنت عمر فعملت لها السحر، فأمرت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين بقتلها فقتلت. وكذلك صح عن جندب كما ذكرنا، جندب الذي قتل الساحر أبو عبد الله الغامل الحزي أو جندب الخير على الخلاف الذي ذكرناه. قال الإمام أحمد صح ذلك عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا هو ما يفعل الساحر، وبعض العلماء يقول حد الساحر، حد الساحر، إما أن نقول حد الساحر أو نقول حكم الساحر أنه يقتل، يقتل على أي حال، سواء قلنا يقتل ردة لكفره أو يقتل، يقتل لكونه صائم لأذاه، لأذاه أهل الإسلام. ثم قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، تكلمنا عليها. تفسير آية النساء، ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت على ما ذكرنا لكم من تفسير عمر رضي الله عنه وتفسير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن، يعني يكون من الجن شيطان من الشياطين، وقد يكون من الإنس، وقد يكون من الإنس، لأن الطاغوت من الطغيان، وهو كل من تجاوز الحد الذي جعل له، كل من تجاوز حده فهو طاغوت من الطواغيت، سواء كان من الإنس أم من الجن، سواء كان من الأصنام أم من الشياطين أم من بني آدم أم من الأوثان أو غير ذلك. السادسة أن الساحرة يكفر، أن الساحرة يكفر، فذكرنا الأدلة على ذلك لقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وأيضا قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر. وأيضا كما قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، يعني أنهم هؤلاء الذين يتعاملون بالسحر لم يؤمنوا ولم يتقوا. هذا كله من أدلة على كفر الساحر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، أنه يقتل ولا يستتاب على ما ذكرنا لكم من قول الإمام مالك بأن حكمه حكم الزنديق، يعني لا توبة له، لأن من تلبس جسمه بالسحر وعقله بالسحر يصعب عليه أن يفرق هذا الخف الذي في ذهنه، فقد يبدي لنا ظاهرا أنه تاب وفي الحقيقة هو لم يتب على الخلاف الذي ذكرناه لكم في كلام الأئمة. المسألة الأخيرة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، يعني وجود هذا السحر وكثرة السحرة وأنهم قتلوا ثلاثة سواحر وما فعله جند بعد ذلك في عهد عثمان وما فعلته حفصة وقبل ذلك ما كان في عهد عمر من السحر، فكيف بعده وكيف بحالنا الآن وكيف بواقعنا الآن الذي كثر فيه السحرة وانتشر فيه العمل بالسحر وما تركوا مكانا مدينة من مدن مجتمع من المجتمعات إلا دخلوا السحرة والعياذ بالله وفتنوا الناس، وأكثر ما يأتي هؤلاء السحرة النساء لجهلهن ولكثرة ما يريدن منه من أمر الأزواج من العطف أو من الصرف. فالواجب على الإنسان أن ينبئ أهل بيته، كل واحد ينبئ أهل بيته ويحذر أهل بيته من الذهاب للسحرة، ويعلم أهل بيته بأن الذهاب للسحرة كفر، ويسوق لهم الأحاديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكر لهم كلام أهل العلم في حكم السحر وحكم الذهاب للسحرة، فهذا من إبراء الذمة، والناس مبتلون بهذا الأمر والعياذ بالله، كثرة كافرة تذهب للسحرة والمشعوذين والدجالين يصنعون لهم الأحجبة ويضعونها في محافظهم ويضعونها تحت المخدات أو تحت المراتب، وفتش تعرف عظم هذا الأمر ومدى كثرته. فالواجب على من علم الحق أن يبينه، وأولى الناس بالبيان أهله أهل البيت أهل بيته، والنساء أكثر من يقع في هذا الأمر الخطير الذهاب للسحر والسحر والمشعوذين. نسأل الله جل وعلا أن يطهر بلادنا منهم وأن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم إلى عذرات عليهم. هذا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.